السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الإيماني الذي أحببت قبل أن أبدأ فيه وقبل أن أتوقف مع الوقفات التي أرجو أن نتوقفها، أحببت أولا أن أبدأ بتمهيد بقصة من القصص التي هزت قلبي كثيرا، قصة حدثت لأحد علماء المسلمين، لعله للأسف ليس من المشهور أو ليس من المشهورين بين عموم الناس ولا حتى يمكن بين طلبة العلم. هل سمعتم عن الإمام محمد ابن يحيى الذهلي؟ هذا الإمام هو من الأئمة الكبار ومن أئمة علم الحديث تحديدا. عاش هذا الإمام في الفترة ما بين منتصف القرن الثاني الهجري أو أواخر القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الثالث، وهو من الأئمة الكبار، حتى قال عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه: هو الإمام العلامة الحافظ البارع شيخ الإسلام وعالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان. هذا الإمام العظيم حدثت له قصة عظيمة، هذه القصة يحكيها لنا ابنه يحيى، يقول: دخلت على أبي في الصيف الصائف وقت القائلة. الصيف الصائف يعني أشد ما يكون من أوقات الصيف، وهو في بيت كتبه. كان له مكتبة يضع فيها الكتب، وكانت بجوار منزله الذي يعيش فيه، وبين يديه السراج وهو يصنف. يجلس في هذه المكتبة وفي هذا الوقت من الحر الشديد وأخذ يصنف، فدخل عليه فقال: فقلت: يا أبتي، هذا وقت الصلاة ودخان هذا السراج بالنهار، فلو نفست عن نفسك. يعني يقول له: يا أبتي، هذا وقت الحر الشديد وأنت تجلس في هذا البيت، ليس هناك تهوية وليس هناك نور، وهناك السراج الذي تستخدمه وفيه دخان. يعني كان في حالة شديدة جدا، كيف تتحمل مثل هذا الوضع، وكيف تتحمل مثل هذا الذي وضعت نفسك فيه في هذا الوقت، لماذا لا ترفق بنفسك؟ فقال له هذه الإجابة، قال له: يا بني، تقول لي هذا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. الحقيقة هذه القصة عندما قرأتها هزتني بعنف. هذا الرجل لما جلس في هذا المجلس الذي هو فيه انفصل تماما عن كل المؤثرات التي من حوله، نسي الظلام ونسي الحر، هذا الصيف العظيم في شدة القيظ في هذا الوقت، في الوقت في هذا الجو الخانق، نسى كل هذا، نسى الألم، نسي ما حوله من الدخان ونحو هذا الجو الخانق، نساه تماما. لماذا؟ لأنه كان يجالس ماذا؟ كان يجالس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يجلس مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نسى كل شيء، نسى كل ما حوله، نسى نفسه. أتدرون لماذا؟ لأنه في الواقع لم يكن يجالس بضع كلمات مسطورة فوق أسطر يقرأها أو يستخلص منها بعض المعاني أو بعض العظات أو بعض الأحكام، إنه كان يعيش فعليا مع هذه السنة. عندما كان يعيش مع السنة هو يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنى لمن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتذكر أي شيء أو أن يحس بأي شيء غير أنه يعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. شدة المحبة وشدة الشوق للقائه صلى الله عليه وسلم جعل هذا الرجل في هذه الحالة العجيبة. والسؤال لنا: من منا من لم يشتق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا لو جالس النبي صلى الله عليه وسلم كان بالفعل سينسى نفسه وينسى ما حوله؟ من منا من لم يمني نفسه يوما برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية أصحابه؟ كل منا يشتاق إلى هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا فقال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. نعم والله يا رسول الله، هناك من يود لو أنفق ماله كله وافتداك بأهله حتى يراك فقط. ولكن الأمر العجيب، رغم هذا الشوق العظيم وهذه المحبة الجارفة، إلا أن هناك أمر لا يكاد يفهم. لماذا مع شدة هذه المحبة وشدة هذا الشوق لماذا لا نرى أنفسنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سألت أي إنسان هل تتمنى لقاء النبي؟ سيقول لك نعم، قطعا أود أن أراه، إنني أدفع الغالي والنفيس في سبيل أن أراه ولو للحظة. هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك بالطبع، ومن منا من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك مؤمن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم صدق، ليس هناك من مؤمن إلا وفي قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته من هذا الإيمان، ولا يكون هناك إيمان كامل إلا بكمال هذه المحبة. وهذه المحبة لها أثر في شوق الإنسان، ولها أثر في كل تعاملاته. ولكن أين الأثر العملي الحقيقي؟ هناك محبة نعم، لكن أين هي في الوجود؟ أين هي في الواقع؟ هذا هو ما نود أن نلمسه مع بعضنا البعض في مثل هذه اللقاءات. يقول الإمام ابن عياض رحمة الله عليه في القاضي عياض في كتاب العظيم الشفة في التعريف بحقوق المصطفى، أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للإنسان محبة لسنته ومعرفة بها واهتمام بها. هذه من واجبات النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فترى هل عندنا مثل هذه المحبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قدرنا هذا الواجب الذي علينا؟ هل نحن بالفعل نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذه المحبة؟ السؤال الأهم، ما هي معلوماتنا أصلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت لنفسي وقلت لأي إنسان، ما الذي تعلمه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي حدود معلوماتك؟ هل تستطيع أن تذكر لي كتب السنة؟ أن تذكر لي بعضا من أسماء كتب السنة؟ وما هو الفارق بين أنواع كتب السنة؟ ما هو الفارق بين الكتاب الذي يسمى صحيح كذا والكتاب الذي يسمى سنن كذا، سنن أبي داود، سنن الترمذي ونحو هذا؟ وما الفارق بين هذا وذاك؟ ما معنى كتاب يسمى بالمسند؟ ما هو الموطأ وما هو المصنف؟ ما هو المستدرك وما هو المستخرج؟ ما هذه الأسماء؟ ما هي أصلا؟ ما هي معانيها؟ وما الذي في باطن هذه الكتب؟ هل أنا ارتحلت يوما مع أحد هذه الكتب؟ كان لي وقت من عمري أقضيه مع هذه الكتب؟ أمني عيني برؤية سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنعم نفسي بأن أظل في هذه الروضة؟ الحقيقة علاقة الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوقف فقط عند حدود المعرفة ولا حدود القراءة ولا حتى حدود الفهم واستخلاص الأحكام. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني في التشريع لدينا، وهو أصل مجمع عليه. فلن يتعبد الإنسان ولن يعلم دينه ولن يتعلم كيف يعبد ربه بغير السنة. لكن وجود السنة في حياة الإنسان أعمق من هذا بكثير. وجود السنة في حياة الإنسان هو وجود روحي. السنة لا يعلم كثير من الناس أنها من الوحي. نعم، الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي بلفظه ومعناه وهو القرآن، وهناك وحي آخر بمعناه دون لفظه وهي السنة كما قرر العلماء. فالوحي بشقيه الكتاب والسنة فيه حياة الإنسان، روح الإنسان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم، هي الحياة الحقيقية، حياة الإنسان بهذا الذي نسميه الوحي. حياتك في الوحي، حياتك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة القلب بغير الوحي ليست بحياة. الحياة الطيبة والحياة الحقيقية هي حياة المؤمن في ظلال هذا الوحي، في ظلال الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التعبير الجميل الذي عبر به الصحابي الجليل أنس بن مالك لما قال لنا: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. يا الله، انظر إلى هذا المعنى البديع. لما دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسوا أن المدينة أضاءت، حتى صرنا إلى هذا اليوم نطلق عليها المدينة المنورة. كل شيء أنار، قلوبهم أنارت، حياتهم أنارت، استضاءوا بنور الوحي، فعاشوا بنور الوحي، شعروا بالفعل ما معنى هذا النور الذي يقذف في القلوب فتراه وتعيش به وتستهدي به في حياتها. فلما غاب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعروا أن هذا الضوء قد اختفى، مع أنه بالفعل لم يختفي بالكلية، إنما هم آن اختفى منهم الأنس بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي الوحي وبقيت السنة حية في قلوبهم وفي عقولهم، يستضيئون بها ويعيشون على هديها. إن الذي يعيش في كنف الوحي يعيش وقد أضاء منه كل شيء، أضاء قلبه، أضاءت روحه، وأضاء عقله. الذي يعيش في كنف الوحي بالفعل يستشعر هذا الضوء في حياته. فإذا غاب عنك الوحي يغيب عنك كل شيء، وتستشعر بالفعل أن حياتك ظلام، ظلام ما بعده ظلام. فيا عبد الله، أما اشتقت إلى رسولك؟ أما اشتقت إلى أن تعيش في هذا الوحي، في ضوء هذا الوحي؟ إن المحب حقا لا يطيق بعدا. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تحب سنته، فإذا أحببت سنته لا تطيق أبدا أن تبتعد عنها. انظر إلى هذا الأثر الجميل عن أحد التابعين، من أئمة التابعين، واسمه خالد بن معدان. تحكي عنه ابنته فتقول: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبهن. تخيل، كل ليلة يجلس مع رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة، يذكرهم بالاسم ويتمنى لقاءهم. أما اشتقت إلى لقاء رسولك؟ إن كنت مشتاقا فسنته بين يديك. أما تحب رسولك؟ إن كنت تحبه فعليك بمعرفته، عليك بمعرفته ولو شيئا من هذه السنة. إياك يا عبد الله أن تبتعد عنها. وقفاتنا هي وقفات في ظلال هذه السنة، نحاول أن نتلمس بعضا من هديها، نحاول أن نستخلص منها من العظات والعبر ما نستضيء به في حياتنا. وأوصيكم إخواني في الله أن يكون لكم ولو ورد، ولو قليل، ورد صغير من مطالعة السنة. نقرأ ولو نبدأ بالأربعين النووية، نقرأ في رياض الصالحين، نقرأ في صحيح الترغيب والترهيب. اجعل لنفسك وردا من لقاء سنة حبيبك. عندما تنشئ هذه العلاقة ستتغير حياتك ويتغير منك كل شيء. وقفاتنا هي وقفات في هذه السنة وفي ضلال السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من السنة، وأن يجعلنا ممن يعيشون على السنة، وأن يجعلنا ممن يقتبسون منها في قلوبهم وفي أعمارهم وفي حياتهم. ونسأل الله أن يتوفنا على الكتاب والسنة، وأن يحشرنا في زمرة أهل الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأستودعكم الله، ولقاؤنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.